اهلا وسهلا بكم فضيله الشيخ سماحه السيد.
باسمي وعناده عن هؤلاء المؤمنين ارحب بكما فحياكم الله ونفعنا الله بكما.
الله يحفظك ان شاء الله.
نبدا بكم فضيله الشيخ حسين.
خدمه السيد.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم أنه قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. فضيلة الشيخ، هذه الرواية تحمل بين دفتيها منزلة عظيمة، لماذا خص الإمام علي عليه السلام بهذه المنزلة دون غيرها؟ ثم هل تنطبق على الأئمة من ولده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، والصلاة والسلام على أفضل بريته محمد وعلى آله الهدى الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله. أما أولا، ففي الواقع من الجدير للتنويه أن نلتفت إلى هذه الفرص الثمينة جدا، خصوصا مع حضور فضلاء علماء لهم دور كبير جدا في التبليغ والإرشاد وربط الناس بهذا الدين الحنيف ومعالم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أمثال السيد العزيز سماحة السيد حفظه الله، والذي في الواقع أنا أعتقد أن إعلامنا كان ضعيف جدا بالنسبة لحضوره ومشاركته، خصوصا أن الناس لعلهم في الحج، ونبغي له العذر إن شاء الله، ولكن نرجو الله تبارك وتعالى أن نوفق في مناسبة أخرى لينهل الجميع وننهل من عطائه وإفاضاته إن شاء الله تعالى، ونحن متفائلون إن شاء الله بهذا اليوم الذي نحظى بهذه المنافع التي في الواقع تعود علينا دنيا وآخرة. هذه نقطة أردت أن ألفت النظر إليها، لأنه في الواقع على غير العادة، كان الحضور المفروض أن يكون بشكل آخر، ولكن أعذر أخاك. أما بالنسبة للسؤال، الحقيقة حديث غدير والذي يعد من الأحاديث المتواترة لفظا وليس فقط معنى، ويعد من الأحاديث المهمة جدا التي عناها الله تبارك وتعالى وأولاها عناية في كتابه الكريم، وأولاها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عناية كبيرة جدا، سواء في تأديتها أو في تبليغها وتعليم الناس وتوجيه الناس نحو هذه المناسبة المهمة جدا وهذا المقام الكبير، وهو مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال هو حول الاصطفاء النتيجة، أنا أعتقد أن هذا يعود إلى الاصطفاء، ولعل السيد يعيننا على هذا الجانب، أنه اختصاص أمير المؤمنين، هذا في الواقع اصطفاء من الله تبارك وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهناك اصطفاء واختصاص، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله اطلع اطلاعا، كان يخاطب الزهراء عليه السلام، إن الله اطلع اطلاعة فاختارني من الرجال، واطلع اطلاعة فاختار زوجك من الرجال، واطلع اطلاعة فاختارك من النساء، هناك اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى في هذه الشخصيات، سواء كانوا أنبياء أو أوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه ناحية
الناحية الثانية أن هذا المقام إذا لاحظناه كمقام إمامة هو يشمل جميع من ينص القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله على إمامته، فضلا عن أن حديث الغدير اشتمل على مقامات أهل البيت سلام الله عليهم. حديث الغدير الذي ورد بالنص ونصب أمير المؤمنين سلام الله عليه اشتمل على حديث الثقلين، وحديث الثقلين ينص على أهل البيت عليهم السلام الذين هم عدل القرآن الكريم. هذه ناحية. الناحية الثانية في حديث الغدير فقرات تبين منزلة الأئمة سلام الله عليهم وهم من ذرية أمير المؤمنين سلام الله عليه وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. لو تعطوني فرصة أقرأ بعض البقرات التي تنص على هذا المعنى. في قوله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، فإن الله قد نصبه، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكم وليا وإماما وفرض طاعته على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. اسمعوا وأطيعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم. ثم الأئمة في ولدي من صلبه إلى القيامة. لاحظوا حديث الغدير فيه نص على الإمامة، على أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى الأئمة الذين هم من صلب أمير المؤمنين من ذرية النبي محمد.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
فضيلة الشيخ، ليلة البارحة كان في سؤال في أحد القنوات الفضائية استضافة شيخ من أبناء الجماعة، قناة الكوثر مستضيفة شيخ حسن فرحان مالكي، فوجه سؤال قريب من هذا السؤال. يعني الجميل إن كانت إجابته سماحة السيد يقول كان الرسول يوده لأمر مهم بعده، هو نفس الشخص يقول كان الرسول يعد الإمام علي لأمر مهم بعده، شنو هذا الأمر؟ فما توصل مع النتيجة، لكن قد يكون يخفي الإجابة أو قد يكون
لا 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 تخفى الإجابة. لو أنا أرجو المعذرة من السيد، الواقع يعده لأمر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله، ربيب طه حبيب الله، ومن كان المربي له طه فقد برع. أمير المؤمنين سلام الله عليه أعده الله بإعداد من رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الأمر المهم. لذلك حتى في بداية الدعوة في حديث الدعوة المشهور، وكذلك في وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك أعلى خلق. كان يعد لهذا المنصب، وهذا المنصب هو الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن فضيلة الشيخ سماحة السيد، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. على ضوء هذه الرواية كيف نحدد مواصفات الشيعة الحقة؟ وهل هناك روايات في هذا الشأن؟
قالوا شيخنا لا العفو.
بسم الله وكفى، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء الحبيب المصطفى وعلى آله آل الوفاء عليهم الصلاة والسلام. بارك الله لكم ظلال المناسبة الكريمة، سيد الأعياد، أفضل الأعياد، أشرف الأعياد، غديركم، وعاد الله علينا وعليكم المناسبة تحت قبة النورة عند مولى المتقين وسيد الوصيين الإمام علي عليه السلام.
آمين.
وأنا أشكر الأخوة القائمين على هذه الأمسية أو هذه الندوة أو الحوارية، أشيتم فأبر وعباراتنا شتى وحسنك واحد كل إلى ذاك الجمال يشير. كما أشكر ألطاف الأخ الشيخ سماحة الشيخ حسين الذي له فضل علينا كثير، فأرجو أن تكون هي يعني هذه طبعا هي الإطلالة الأولى والدخول الأول إلى هذه القرية، خلا يبدو في مناسبة حزن فاتحة المؤمنين نتيجة هذا الدخول الفرح الأول إلى هذه القرية، أرجو أن أكون في خدمتها إن شاء الله في القادم من الأيام. مضافا على أني لا تساعدني الصحة على أن أتكلم كثيرا حيث أني لم أخرج من المستشفى إلا بعد ظهر هذا اليوم، لكن من الواجب والواجب أن أكون في خدمة إخوتي جميعا. بالنسبة للحديث الشريف، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا النص الشريف يدفعنا إلى أحد مسارين. المسار الأول هو مسار التكليف، والمسار الثاني هو مسار التشريف. الإضافة الموجودة والمتضمنة من خلال مفردات النص الشريف منا تعطينا المعنى الثاني بدرجة امتياز، شيعتنا منا، وهو شرف لنا. ومن لا يرى الشرف كل الشرف في الانتماء إلى هذه المدرسة فقد خسر الشيء الكثير. أما الأمر الثاني وهو المهم والمهم جدا، ألا وهو جانب التكليف أو مسار التكليف، وهو ما يعنينا باعتبار أن ما نستشرف من القادم من الأيام وما ينتظرنا بعد وقوع النقلة من عالم إلى آخر هو عالم لم نمسك بأسبابه كما ينبغي، ولم يكن واضحا أمامنا إلا من خلال النص. أما على نحو التجسد والشهود فدون ذلك الشيء الكثير. أقول شيعتنا منا يفرحون لفرحنا. أسباب الفرح ما هي؟ هي المناسبة التي تدخل على الإنسان لونا من ألوان السرور. وبمثال تقريبي بسيط جدا، عندما يرزق الإنسان ولدا كم هي حالة السعادة الغامرة التي تجتاح جنبات ذلك البيت تلك الأسرة. ثم ربما يكون لذلك الرجل في ذلك الدار في تلك الدار رقم خاص في أجواء المجتمع من حوله، في أطراف المجتمع من حوله. لا إشكال أن الفرح يأخذ امتدادا آخر، لا يبقى أسير ورهين ذلك الدار بل يتعداه إلى مدي أبعد. وهكذا كلما ازدادت أهمية الشخص وحضور الشخص ووجود الشخص وقيمة الشخص، كلما كان للمناسبة المضافة إليه أثر في أن تأخذ إلى مسافات أبعد وأبعد. هذا إذا كان المولود في حدود بني البشر في الألف واللام المستغرقة لجميع الأفراد. وأما أولئك الذين اختصوا بما اختصوا به وجرى عليهم مورد الاصطفاء من قبل القدرة كما تقدم الأخ الفاضل الشيخ، والنصوص على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى رصدا إن في الكتاب أو في السنة. ويكفينا نص عن ابن عباس رضي الله تعالى عليه حبر الأمة يقول: لقد جاءت 300 آية، يعني نزلت 300 آية في علي عليه السلام، وما نزلت يا أيها الذين آمنوا إلا علي أميرها. يعني هذه خاصية للإمام علي عليه السلام. أيضا ابن عباس رضوان الله تعالى عليه لا يكتفي بهذا المورد، بل يأتينا بنص آخر قريب منه يقول: عاتب الله أصحاب محمد، جماعة النبي الذين هم على مقربة، عاتب الله أصحاب محمد في آيات من القرآن ولم يذكر عليا إلا بخير، وهذه تكفي علامة فارقة بين علي عليه السلام وما دون محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا ولد الإمام علي أو تزوج الإمام علي أو خرج علي عليه السلام من ميدان الوغى وهو يحمل راية النصر، إذا تحرك الإمام علي عليه السلام في المجتمع ليقوم اعوجاجا حصل، إذا ما كان الإمام علي عليه السلام فوق منبر الكوفة يتلفظ بعبارة لا تجوز إلا له أو لمن انحل عنه نورا، سلوني قبل أن تفقدوني. إذا كان الوليد بهذه المثابة، إذا كان صاحب المناسبة بهذه المثابة وهذه القيمة المقدسة العالية، حينئذ يكون لها امتداداتها إلا من أغفل قلبه، هذا كشخص آخر بعد. أما الذين أشرق نور الإيمان في قلوبهم أخذت البصيرة أبعادها بين جنباتهم، لا إشكال أنهم يعدون للحدث عدته ويقومون بجميع أسباب ما يمكن أن يوصل بالحدث من التكريم والتعظيم الشيء الكثير. لذلك الإنسان الموالي هو الذي يندفع بسبيل تحصيل هذا الجواب أو تلبية النداء من قبل المطلق في مسألة تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الشعائر. صحيح الآية استخدمت في مورد والسياق يأخذها إلى اتجاه، ولكن لا خصوصية إلا في حدود ما للزمن من أثر في تلك الآية، وهذه الخاصية يمكن أن تلغى وألغيت بالكثير من المواطن عند أرباب مدرسة الاستنباط، ونلمسها مبعثرة الأوراق في أكثر من مكان ومكان، وليد رشحات أقلامهم رضي الله عمن مضى عنهم ورحمه وقدس ذاته وحفظ الله الباقين منهم ونفعنا بنور علمهم الضافي. إلغاء الخصائص أمر مسلم، بل لا يأباه أصل وضع اللغة كما هو مقرر في مباحث علم الأصول. سماحة الأخ الشيخ الفاضل قريب من هذا الجو وهو على اطلاع بخصوصياته. أقول تعظيم الشعيرة لا خصوصية له فيما جاء فيه النص الصريح القرآن، بدليل أن القرينة العامة وهي أهم القرائن المستخدمة في التحرك مع النص فتحا وإغلاقا تساعد على أن يكون المراد من النص ما هو أبعد من ذلك المنصرف منه إلى ذهن الإنسان المتلقي إن قراءة أو سماعا. النتيجة تعظيم الشعيرة أمر مهم ولا بد من إعداد العدة له. ثم نأتي إلى هذا الإنسان الذي يريد أن يقيم هذه الشعيرة، ما هي مواصفاته؟ مواصفاته كثيرة. الإمام علي عليه السلام في صفة المتقين في نهج البلاغة يقف على أكثر من 150 صفة لذلك الإنسان الذي يرغب أن ينخرط في هذا السلك وفي هذا الاتجاه، ونحن ربما لا نذهب بعيدا. الإمام علي عليه السلام عندما يأتي بهذه القيود وهذه الشروط إنما يأتي بها بناء على أنه الإمام، بناء على أن الرؤية واضحة وتامة، بناء على أنه يريد أن يدفع الأمة لتحصيل النسبة الأعلى على أقل التقادير من هذا الجمع الهائل من الصفات الدقيقة. هذه الصفات التي تنوف على 150 صفة مضمنة في نهج البلاغة خدمة المتقين، مفروض واحد يرجع لها، ما من شيء لو يرجع لها ويستفيد من أعطائها. لو أخذ الناس، لو تقاسم الناس معطيات هذه الخطبة الشريفة لساد الدنيا، ولكن مع شديد الأسف يتنكب ربما البعض الكثير مما يستوجب أن يأخذ به، لذلك ترتبك الأوراق تبعثر فيما بينها، يحصل الشتات والضياع بدءا بالأسرة ثم انفتاحا على المجتمع ثم ربما فيما يوصل للربط والارتباط بالمجتمعات الأخرى. الأساس إذا ما أردناه زادا صافيا نقيا موصلا إلى هدف فدوننا علي عليه السلام ولا قراءة لعلي عليه السلام كما ينبغي إلا من خلال ما تحدث به علي نفسه. علي عليه السلام وضح جميع معالم شخصيته، كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع أسسها، ولكن الإمام علي عليه السلام أيضا سلط الضوء على جوانب لا من باب عرض الذات على الطرف المقابل بقدر ما كان يريد أن يأخذ بيد الناس إلى مقام كمال كانت راسخة في ذات علي عليه السلام، خصوصا بعد النكسة التي أصيبت بها الأمة لربع قرن من الزمن. أما نحن فنقول أنتم وفي عهدتكم وعلى عهدتكم وفي مسؤولياتكم بل في أولى الأولويات من مسؤولياتكم هو النهوض بمراسم أهل البيت عليهم السلام بإحياء مناسباتهم. وأنا أيضا ألقي ملاحظة يسيرة وسهلة بسيطة إن شاء الله بعد الإجازة من الأخ الشيخ، تعني هذا الشيء، المناسبات ما عادت فقط وفقط في حدود إظهار مظهر الفرح الصرف من خلال الشعر والجلوة وشيء من هذا القبيل وما يصاحبها أيضا من أمور، وإنما يفترض أن تكون المناسبة إذا ما أريد أن تكون مناسبة ناجحة أن تترك وراءها أثرا، وهذا الأثر لا يمكن أن نصل إليه ما لم نهيئ الأسباب الكاملة وراء ذلك الشيء، استقطاب الرموز، وإن كان الأخ الشيخ الفاضل طبعا هو رمز من رموز المنطقة ونعتز بوجوده وحضوره وله أثره وهو مكسب في أي مكان حل فيه، وليس من باب المجاملة وليس من شأني أن أجامل أحدا، بل أنا لمدرسة النقد أقرب مني إلى مدرسة المجاملة، ولكن هذا أمر واقع. أقول مع وجود الرجل الفاضل في المكان بمثابة صمام أمان لا محذور في أن يلج المكان أكثر من فاضل وفاضل لتترى الساحة وتحت مرأة ومنظر للأخوش.
كلام جميل سيد، مشكور فضيلة الشيخ حسين. ذكرتم وذكرها سماحة السيد نعيش هذه الليالي ذكرى الغدير، فما أحلاها من مناسبة، وبعد أيام مقبلة إن شاء الله سنعيش شهر محرم وصفر أيام حزن. السؤال هنا، كيف أتخذ من عيد القدير مصداقا ومظهرا لما يفرح أهل البيت، وكيف نتفاعل مع مناسبات أهل البيت في الفرح والحزن، وهل هناك حد معتبر في مناسبة الفرح أو مناسبة الحزن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ورد على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الإمام الصادق صادق القول البار الأمين صلوات الله عليه، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. وفي رواية أخرى أيضا لطيفة جدا وهي في التزاور، تزاوروا فإن في تزاوركم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا. من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث وأيضا مما تفضل به سماحة السيد نحو الإحياء، حيث لا يكون مجرد حالة من الفرح، قد تصل أحيانا إلى بطر، أحيانا تتجاوز الحد ويكون التركيز فقط على حالة من الابتهاج وتطلب شيئا فشيئا حتى تصل إلى حالة نشوة، وربما تدخل في متاهات ومتاهات، أو لا أقل أمور لا رجحنا فيها، أقل تقدير أن لا تكون أمورا راجحة في نفسها، فضلا عن أنه لا يقتصر على هذا، هناك حالة من رابط بالمناسبة، إحياء المناسبة. إحياء المناسبة ماذا تعني؟ إحياء المودة، ومودتهم ضرب من الله تبارك وتعالى على الناس، إحياء معالمهم معارفهم
آدابهم أخلاقهم وإحياؤها، ليس مجرد أن يقول هذا المتكلم أو ذاك وأن يكتفي بمجرد القول وانتهى كل شيء، لا، الإحياء لكل وعلى كل أن يقوم بالإحياء، هو بنفسه أن يحيي المناسبة. مثلا هنا أمر فيما يتعلق بإحياء الغرير، مثلا يعني ينقل إلى الأبناء، يعرف صاحب المناسبة، يعرف مقامه للناس، تعرف سيرته، آدابه، أخلاقه، علمه، يعني يعرف شيء منها، لأنه يعرف كل ذلك، لا يتأتى، ويكفينا ما ورد أنه لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا، لكن المعرفة المقدورة هذا الأمر الميسور. فإحياء مناسباتهم وأفراحهم بمظهره بأمره، الأمر الأول ما يلفت لا بأس، نلاحظ الألوان مثلا تتبدل الألوان في مناسبة الفرح غير مناسبة الأحزان، كذلك حتى ما يقدم، لا يمكن أن تقدم مثلا حلاوة حلوة فلان شيء، التحية تختلف، الأسلوب يختلف، المظهر الخارجي كما هو في المكان أيضا في نفس الشخص، تكون حالته متفاعلة مع الحدث مع المناسبة، حالة مناسبة يكون مبتهجا فرحا مسرورا، ولكن هذا الفرح ليس بالحلوى وما يقدم، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك في كل مناسبة، مناسبة من المناسبات التي تؤدي فيها عملا يقربك إلى الله، تسجد لله شكرا، وبعد صلاتك تسجد لله شكرا. هكذا أيضا من إحياء المناسبة تؤدب أبنائك، أدبوا أبنائكم على حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لو سمعت سيدي اسمح لي بس بهذه الكلمة والإخوة أيضا، على كل حال النبي صلى الله عليه وآله يوصي المؤمنين بأن يؤدوا هذه الأمانة وهذا العهد إلى أبنائه، مثلا بالنسبة لمنصب أمير المؤمنين ونصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مرة نلحظ المنصب مقام أمير المؤمنين الذي هو لا الإمام، مرة ناصب أمير المؤمنين، ويوم الذي نصب فيه أمير المؤمنين على هذا الملأ وهذا الجبل الغفير الذي يبلغ 100,000 أو يزيدون، هذا الأمر أيضا أمانة في أعناقنا، في أعناق الآباء تجاه أبنائهم. وشيء ملفت ولفت النظر إليه في بعض المناسبات هو ما نلاحظه في الأفراح، وسمعت سيد يمكن أن يعيننا على هذا، وهو أن الروايات الواردة في الأفراح تجد فيها العبادة، تجد فيها صيام كيوم الغد، تجد فيها صلاة، الأعياد نفس الأعياد تجد فيها صلاة، تجد فيها مثلا زيارة، وخصوصا للإمام الحسين سلام الله عليه، فهذه من الإحياء. تجد الأهم هو ما يربطنا بالله تبارك وتعالى وبأولياء الله محمد وآل محمد.
ذكرت إحياء المناسبة للأولاد، هل تقصد بذلك في المنزل أيضا؟
لابد وأن يكون في المنزل، لاحظ عفوا
حتى المظهر في المنزل لابد وأن يكون هناك شيء ملفت للصغير بما يناسب سنه، الذي يناسب السن هذا الطفل الصغير ماذا يناسبه حلوة، جيب له في المناسبة شيء يلفت نظره ليستشعر شيء في هذه الأيام المعينة، المناسبة شنو اللي أبوه جايب، مثلا بسكوت، جايب حلوة، جايب لباس جديد، هذا الذي يهز هذا الطفل ويشده إلى المناسبة، تقول اليوم يوم الغدير، فهذا الطفل بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد سنتين يستذكر هذه الكلمات. ولا شك أن هذا الحدث اللي قلبه كالأرض الخالي ما وضعت فيها ويزيد وينمو بلا شك حسب الحالة. مثلا يلتفت الأطفال إلى أن الأب اليوم لبس أحسن ثيابه وتعطر وتهيأ ووضع السجادة وتوجه إلى القبلة وصلى تلك الركعتين، هذا شيء ملفت وإلى آخره.
أحسنت شيخنا بارك الله فيكم. سماحة السيد نطلع عليك شوي، صحتك ما تساعد، لكن إن شاء الله الله يشفيك. تعلمون أن لتسليم الأمور التي حولنا ملكة، كيف ننمي هذه الملكة؟ وهل هي تسر أهل البيت أم تسرهم؟
بس الطرف الأول ما
تعلمون أن لتقييم الأمور من حولنا، أي أمر يحدث من حولنا لابد يعني الإنسان يقيم هذا الأمر، فهناك ملكات.
الشعبي أحد أرباب القلم التاريخي، وإن كان لم يجنح إلى فلسفة التاريخ وقراءة الحدث وإنما اكتفى بالنقل، ولا كلام أن في تركيب ذات الشعبي خصائص معينة هي وليدة مجتمع معين وسياسة معينة وفكر معين، لذلك تحرك قلمه بناء على ذلك النتاج الذي يتمثل في شخص هو الشعبي. وما من باحث أو كاتب أو خطيب أو إلا ونقل عن هذا الرجل أو رجع إلى هذا الرجل. ومن الجميل أن ينصف الإنسان أحيانا ربما لا على نحو الرغبة الجادة من قبل الطرف الآخر، وإنما لظروف معينة، وربما أحيانا حتى على أساس من اللا إرادة والرغبة، ولكن تجري الأمور أحيانا بما يعاكس المختار والمتوجه إليه. هذا الرجل يقول في عقده وكتابه كتاب مشهور ربما لا تخلو منه مكتبة باحث، يقول: كان علي عليه السلام في هذه الأمة كالمسيح ابن مريم في بني إسرائيل. لاحظ خصائص النص، كان علي عليه السلام في هذه الأمة كالمسيح ابن مريم في بني إسرائيل، أحبه قوم فكفروا في حبه، يعني اللهو الروح والابن يعني التهذيب المعروف، وأبغضه قوم فكفروا في بغضه، كفروا بمعنى تجاوزوا الحد. هنالك حد وسط في كل شيء، هنالك إفراط طرف ذلك الحد، هنالك تفريط طرف لذلك الحد. الأمة مع علي عليه السلام كانت بهذه المثابة، جماعة حبت الإمام علي عليه السلام حتى ألهته إفراط في الحب، وحتى جبر علي عليه السلام أن ينزل من على فرسه إلى الأرض ويمرق خديه بالتراب ويقول: والله ما أنا إلا عبد من عبيده. هكذا كان حال علي عليه السلام، هؤلاء ذهبوا به إلى مسارات بعيدة. جماعة آخرون لا، نفوا الفضائل الثابتة بالأدلة القطعية من مصدر القوم بالإطلاق، وقالوا لم يثبت، وحتى فيما خضعوا في دائرة اللابدية من التسليم به وضعوا فيما يوازيه نص ليقلل من أهمية تلك الفضيلة والكرامة والمنقبة، اختلقوا نصوصا أو تركوا العنان على مصراعيه والباب مفتوح كذلك على تصحيب الأحاديث الواردة في حق علي عليه السلام. هؤلاء أيضا فرطوا، أولئك عاشوا إفراط، هؤلاء عاشوا تفريط، ضيعوا الكثير من الثواب. ولو أردت أن أستشهد بكثير من فالنصوص كثيرة في هذا المقام، ولكن مثال بسيط
مثلا في ليلة المبيت، لاحظوا الكلمة عندما تحرف عن مسارها ولو في العبث بحرف تقديم أو تأخير أو إبدال، ما الذي يحصل وما الذي يترتب عليه؟ في النص: وبات علي عليه السلام على فراش النبي ليلة الهجرة. عندما أراد النبي الهجرة خلف علي على فراشه، بات على فراشه. تصور أن يأتي أحد المصحفين للنصوص ويستبدل كلمة بات ببال على فراش النبي. شوف البغض لوين يروح وش يترك من أثر. هذا تصحيف حرف. وأما علي أقضاكم، علي 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 علي، فهنالك الكثير من الأحاديث التي وضعت بإزائها، حتى ما تم التسالم عليه ووصل عابرا للقرون نالته يد التحريف والتصحيف والحذف في الفترات المتأخرة، وكأن هذا الأمر متواصل. بقية الطائفة الوسط، الطائفة الوسط التي امتدحها القرآن، جعلناكم أمة وسطا، امتدحتهم الرسالة في نصوصها، مدرسة أهل البيت في أحاديثها، وأتمنى الأئمة عليهم الصلاة والسلام السياط على رؤوس أصحابهم إلا أن يتفقهوا في الدين. البعض من الناس مع شديد الأسف يتصور أنه إذا ما وجد رجل الدين في وسط المجتمع خلاص هو المسؤول عن كل مجريات الأحداث بجانبها العبادي والمعاملي. هذا كلام غير صحيح. نعم، هو محور، هو قبسة من نور، هو عامل هداية وبناء وإرشاد إلى ما هو الأصلح والأفضل، لكن لا يستطيع أن يصول بيد جادة، اليد التي يبني بها، اليد التي يكتب بها، اليد التي يرشد بها، إنما تتأتى له إذا ما كانت منظومة من المجتمع من حوله تتحرك في سبيل تطبيق ما يأتي على لسان ذلك القدوة. لذلك يخطر في ذهني كلام السيد الإمام قدس سره الشريف في أحد بحوثه، يقول: وأما الاجتهاد، وأما الاجتهاد عندنا فهو واجب لولا العسر والحرج. يعني يقول واجب كفائي، واجب عيني لولا العسر والحرج وضياع مصالح الناس فيما بينهم، على الخلاف من المشهور أنه واجب كفائي. الإمام يقول لا، أساسا هو واجب عيني، كل واحد يكون مجتهد، لكن مصالح العباد، العسر والحرج على الأفراد، لا يستطيع الإنسان أن يصل في نهاية المطاف إلى مجتمع في لونه العام، يعني معنى ذلك أن يتعطل المجتمع، فلا خباز ولا خضار ولا عامل في إيصال كهرباء ولا يقول السيد يختل نظام الكون من حولنا، كون الأرض طبعا من حولنا، لذلك يتحول إلى مسألة الكفائية في تحصيله. بالنتيجة لو حصل هذا المجتهد الكفائي في الأمة، أو حصل صاحب الفضيلة في وسط الأمة، الأمة تتحرك بحركته وينتابها السكون أيضا بسكونه. أنت عندما تريد أن تقع مجتمع، مجتمع قرية أو مدينة أو محلة أو دولة بكاملها أو أمة بأسرها، ضع يدك على اللولب الذي تدور حوله حركة ذلك التجمع البشري. إذا كان يمتلك آلية الحركة يسعى إلى تفعيلها وبسطها بين الناس، حتما وجزما تجد ذلك المجتمع يعيش هذه الخاصية ويشغل المواقع المتقدمة بين أبناء المجتمع من حوله، سواء في مجتمعه الصغير أو في ما هو الأكبر من مجتمعه الصغير. هذا شيء مسلم، على العكس من ذلك تماما، على العكس من ذلك تماما. إذا كان اللولب للمجتمع لا يعيش هذه الروحية ولا يتحرك على أساس منها، كيف تحيا مراسم؟ كيف تبنى؟ وكيف يشيد بناء؟ نعم، رجل الدين يتحرك في دائرة التنظير، ربما أيضا يندفع قليلا في مقام التطبيق، ولكن المزاوجة بين التنظير والتطبيق لا تتم إلا على أساس من التعاون بين هذين العنصرين لتتكامل القاعدة والأسس، بعد ذلك يحصل النتاج والأثر. كل ما نقدم في سبيل إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام نفعه أولا وبالذات وبالذات راجع لنا نحن أيها الأحبة. يعني لو أن الأمة لم تحتفي بمراسم أهل البيت عليهم السلام لا يدخل على أهل البيت نقص، ولكننا إذا أحجمنا عن القيام بالواجب تجاه مقامات أهل البيت عليهم السلام وإبراز ما لأهل البيت عليهم السلام من مقامات، الخسارة موجهة لنا نحن الذي ندفع ضريبتها. لذلك تتمايز المجتمعات فيما بينها عندما يحصل تفعيل لهذا الجانب، ويتشخص شخص المعصوم عليه السلام عند أفراد المجتمع رجالا ونساء كبارا وصغارا مثقفين وغير مثقفين على فرض وجود الصنف الثاني، بالنتيجة يكمل الإنسان، لأن القدوة التامة الكاملة متمثلة حصرا في محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أحسنتم سماحة السيد، بقى من وقت 5 دقائق مداخلات إن شاء الله موفق في بعضها. سؤال سماحة السيد، هل من مظاهر حب آل البيت التعايش السلمي بين مختلف المذاهب دون التنازل عن أصول المذهب؟
طبعا من نستطيع بنوره ونهتدي بهديه ونعيش مناسبته، الإمام علي عليه السلام خير من ضرب لنا مثلا في هذا الأمر ورسم لنا طريقا ومنهاجا. الإمام علي عليه السلام عندما تولى الخلافة من تولى وتقدم عليه من تقدم، كما يقول الفخر الرازي الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وفي العبارة ما فيها من الدلالات، يقول الإمام علي عليه السلام والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. لذلك الإمام علي لم يبخل بالنصيحة وببيان الحكم وبتقويم الإعوجاج في الفتوى عند بعض من تقدم. الإمام علي عليه السلام شاركهم في جنائزهم، والإمام الصادق نور من ذلك النور يحث أصحابه وقومه على هذا الأمر، صلوا في جماعتهم، حولوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، اشهدوا لهم واشهدوا عليهم، هذا أمر طبيعي. وحتى ما هو الموجود اليوم بين أبناء المجتمع وخصوصا المجتمع الخليط، من فيما لو بدأ شيء خارج عن نسيج الموروث فهو من الدخيل، لا علاقة له بالأصيل. نعم، المهم بالدرجة الأولى أن يحترم كل طرف من الآخر مع محافظتنا على ثوابتنا التي وصلتنا عبر الطرق المعتبرة بالأدلة الصحيحة والصريحة، هذا هو المطلوب منا. أما ما وراء ذلك فهو دخيل وعلينا أن نقف أمامه. نحن أتباع مدرسة لا تعرف إلا العدل، الإنصاف، المرونة، المساواة. والحديث لو أردت أن أستطرد حول مجموعة من المواطن التي رسمها علي عليه السلام لوقفنا على كثير من الحقائق في هذا الجانب، لكن الوقت لا يخلص.
أحسنتم سيدنا. فضيلة الشيخ حسين، سؤال، هل من مظاهر حب آل البيت متابعة المناظرات الأقيمة؟
مظاهر حب أهل البيت سلام الله عليهم تقدمت، سواء فيما يتعلق بجانب عقدي أو فيما يتعلق بجانب
عملي سلوكي جانب أخلاق، وكما تفضل السيد فيما يتعلق بحسن العشرة مع الناس عموما. أما متابعة مناظرة إذا أن تسميها عقيمة فما معنى متابعة تلك المناظرة؟ كان هذا العنوان لهذه المناظرة عقيم فما جدواك في هذا العقيم؟ أنت تتفجع من عند شيولك لك
عبثي
عبثي يعني. فضلا عن أن الوقت في الواقع أنت مسؤول عنه، أي لحظة تمر عليك أنت مسؤول عنه، عمرك فيما أثنيته هذا جزء من عمرك، لابد أن تتابع ما ينفع. هذا خلاصة الكلام وهذا أمر واضح. نعم أنت تجد مثلا من يفيدك، أنت من أهل الاختصاص، لتجد ثغرة معينة، لتجد مثلا شيء من الأمور التي ربما تعلق أو شبهات تعلق في أذهان المؤمنين فتتتبع هذه الشبهات لتزيلها عن المؤمنين، هذا أمر آخر من أهل الاختصاص. أنا أريد أن أنتفع بما أسمع من كلمة، من حكمة، من آية، من رواية، من سيرة. فما جدوى متابعة مناظرة عقيمة؟
أحسنتم شيخنا. سائل يسأل سماحة السيد، ما سبب انحراف الأمة عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو بمعنى آخر انحرافهم عن حديث الغدير، على الرغم أنك تجد في كتب المسلمين أحاديث دالة على ذلك؟
أنا بعقيدتي أن مسألة إذا كان إذا تم يعني إذا سلمنا بمقولة الاصطفاء وهي بالنسبة للأقل شخصيا أمر مسلم ومحسوب لدي أدنى شك وتردد في ذلك، ففي عقيدتي أن الاصطفاء أيضا ينحل عنهم إلى من يسير على نهجهم. لابد من وعاء صافي، ظرف لم يلوث حتى يكون محلا لاستقطاب اللطف. بالنسبة للمعصوم الأمر محسوم إحداثا تكوينا، بالنسبة لنا لا، الأمر فيه مزج. لذلك الإنسان يذهب للبعيد أحيانا ولكنه سرعان ما يرجع، لأن الأصل في النطفة هو ذلك الصفاء. يعني التلوث والكدورة العارضة هذه ليست من اللوازم الذاتية لأصل النطفة، وإنما هي من العوارض. والعوارض كما أنها تحصل لأدنى ملابسة أيضا تزول لأدنى سبب. فما على الإنسان إلا أن يعيش حالة من المراقبة على نفسه. أولئك لم يراقبوا أنفسهم كما ينبغي، مثلا ضحايا أسر المورود، وهذا أيضا وليد عدم المراقبة. على أي أساس أنا أبقى رهينة لإنسان لا يمتاز علي في شيء؟ الامتياز بيني، الامتياز بين من يراد أن يكون فيه خاصية الامتياز، إنما تكون بفارق العصمة، والعصمة خاصة بأهلها. فكل ما وصل إلينا من موروث لا يضاف إلى دائرة العصمة يبقى موروث في دائرة المشكوك، لأن الأسباب الباعدة والدافعة لإيجاده وتحريكه لا إشكال أنها ليست في إطار العصمة. وإذا خرجنا عن هذا الإطار فالاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل. بالنسبة لأولئك الجماعة الذين مثلا بايعوا علي عليه السلام في يوم من الأيام ثم سرعان ما قلبوا له، القرآن أصلا تقدم بالنتيجة وحسمها مبكرا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني يقول لهم سواء النبي مات بالتصفية قتل أو مات حتف أنف، بالنتيجة الانقلاب متحقق، أمر لا بد منه. هذه اللبدية الموجودة أيضا لا يأتي علينا آتي ويقول إذن ما ذنب هؤلاء، وبالنتيجة هم مجبورين عارفين النتيجة هذه هي ولذلك هم راحوا للبعيد. لا، الإنسان على نفسه
بصيرة. لذلك حتى في بعض الروايات تصوروا هذه الرواية ربما تكون ثقيلة، يعني ربما طرقت أسماع الكثير منكم، ولكن أقطع جازم أن البعض ربما لم يسمع هذه الرواية. الرواية أن ولاية أهل البيت عليهم السلام تعرض يوم القيامة على أناس، لاحظوا الرواية أناس بالتنكير، على أناس يرفضونها، ما يقبلون، طلعوا من الدنيا بدون ولاية، الله يفتح لهم خط رجع حتى بعد الموت. الرواية يقول فلا يقبلونها. وما قال دول الناس من أي جماعة، ما حدد من أي فئة وفرقة، من أي طبقة، لكن يرفضونها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يثبتنا. لذلك شوفوا هالدعاء هالحلو هالطيب، حتما سمعينا من سماحة الشيخ بصلاته، اللهم إنا نرزقك حسن العاقبة. هذا مهم، حسن العاقبة أهم من أمل الدنيا كامل. أصلي لي 70 سنة، أصوم 70 سنة، أحج 70 سنة، بعدين أتنكر الطريق، مشكل. ممكن واحد برا، لكن صحيفة منقوش عليها اسم الولاء والبراء.
أحسنتم سيدنا. آخر مداخلة، الوقت أشرك على الانتهاء. فضيلة الشيخ سائل يسأل: ما معنى الولاية بمفهومها الواسع؟
الواقع هذا السؤال متشعب جدا. نحن نقرأ دائما موالا لمن وليتم معادا لمن عليكم. الولاية تأتي بمعنى المحبة، تأتي بمعنى الاتباع، وتأتي بمعنى الأولى. ولايتنا لأهل البيت سلام الله عليهم، ولايتنا لمحمد وآله، تعني الاقتفاء، الاتباع. الولاية ايش تعني؟ لاحظوا شوية النقطة في المعذرة، أنا ربما شوية أحيانا أوضح أكثر من التوضيح. أحيانا الولاية هذا يلي ذاك، يعني أن لا يكون هناك فاصل بينك وبينه، فلان يلي فلان، تمام؟ فتجد عدم وجود حاجز وحاجز يحجز بينك وبينه، وكله بحسب في الأمور المادية. أنت الآن مثلا بالنسبة لهذا الكرسي يليك مثلا فلان وفلان وفلان، يعني إلى جانب. وأخرى يأتي بمعنى أن لا يكون مانعا من دنيا وجاه ومال وولد، حائل بينك وبين من تتولاه، الذي تتولاه تقفو أثره وتتبع نهجه. وهذا جانب، فضلا عن أن هذا بالنتيجة لا يحصل إلا من محبة، بدون محبة هم من الطبيعي ما بيحصل. لذلك المحبة أساس، وفرضها الله تبارك وتعالى، وبالنتيجة الولاية، الولاية لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا تكفي المحبة فيه، ترى كثير من الناس يقول احنا نحب، ان شاء الله المحبة ما تكفي. ولذلك جاءت في الآية بمعنى المودة، والمودة حب يظهر أثره في العمل، المودة حب يظهر أثره في العمل. تتم إن شاء الله أوفق لمناسبة أخرى مع سماحة السيد الفاضل الجليل، الذي الواقع نجد كلماته لطيفة، وأنت تعرفون كلمة لطيف يعني فيها دقة، ولذلك يجب أن تحفر على قلوبنا إن شاء الله بمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وأنتم أيضا شيخنا كلماتكم لطيفة، المداخلات كثير، فنعتذر من الجميع. الوقت المخصص لها 10 إلى 12 دقيقة، فانتهى وقت المداخلات.
وعليك الجامعة الشيخ.
سماحة السيد فضيلة الشيخ، كان يسعدنا أن نتواصل معكما، والحديث لا يمل ويحلى معكما، ولكن الوقت أعلن بالانتهاء. أعزائي الحضور، أيها المؤمنون، لا
لم يبقى لي إلا أن أقدم لكم الشكر الجزيل لحضوركم وتفاعلكم. أيها الأحبة أعزائي الحضور، باسمي واسمكم نتقدم بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ حسين بن سماحة السيد حمد رضا سلمان على هذا اللقاء المثمر بمشيئة الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.